ومن عظيم قدرها ومكانتها ما يترتب عليها من الآثار العظيمة يا إخوان، ومن الأجور التي لا حد لها، فإن الإنسان يمشي في أجورها من حين يتوضأ إلى أن يرجع إلى بيته، والإنسان في طريقه إلى الصلاة هو في ضيافة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو الضيافة، والقرى يعد للضيف، فأنت في ضيافة رب العالمين وخير المنزلين وأكرم الأكرمين من حين خروجك من بيتك إلى أن ترجع إليه. والمساجد كما يقول عمرو بن ميمون أحد السلف رحمه الله تعالى: بيوت الله. المساجد بيوت الله، وحق على من زار الله في بيته أن يكرمه. يقول: المساجد بيوت الله، وحق على من زار الله في بيته أن يكرمه. لو أن إنسانا نزل بك ضيفا اجتهدت في إكرامه وأكرمته بكل ما عندك، فكيف والكرم من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين سبحانه وبحمده. ثم ما يكون لك من الأجر في خطواتك؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى المسجد كانت خطواته إحداها تحط سيئة والثانية ترفع درجة، حتى إذا دخل إلى المسجد فصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وإن قعد بعد الصلاة فهو في الرباط، رباط في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا ما يكون في الوضوء وفي التطهر من الفضل والخير والأجر، فإن في الوضوء طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر أي نظافته من الأقذار والأوساخ، وطهارة الباطن بسلامة القلب من أدران الذنوب وأوضارها، فإن المتوضئ عندما يتوضأ تخرج ذنوبه من أطراف أنامله وأطراف شعره، فإذا هو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فقد برئ من الشرك بالشهادتين، وطهر قلبه من الشرك بهما، وطهر قلبه أيضا من الذنوب بتوبته وأوبته وإنابته إلى الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، بهذا الوضوء. ثم يتقدم إلى المسجد ويأتي إليه ويصلي الرواتب، والرواتب كما لا يخفاكم 10 ركعات أو 12 ركعة. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مصلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا بني له بيت في الجنة. في رواية: من ثابر أي داوم على 12 ركعة. في رواية عند الترمذي: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ثم يجلس يذكر الله عز وجل ويدعوه وهو في وقت فاضل. ومن هنا تتبين أهمية التبكير للصلاة حتى يتهيأ الإنسان لها ويستعد. ثم يصلي الفريضة، وبعد الفريضة يصلي الراتبة. وعمل هذه الأعمال، هذه الرواتب وهذه المقدمات كلها لأجل هذه الشعيرة العظيمة. ولهذا يتأكد عليه أن نعظم، علينا أن نعظم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه المقدمات كالرواتب إنما هي حراسة لهذه الفريضة وتعويض لما قد يحصل فيها من الخلل والنقص وجبر لها. أرأيتم من يحافظ على الرواتب هل يترك الفريضة؟ ما يمكن يا إخوان، وإنما يعرض لترك الفريضة ذلك الذي ينقضها نقرا، لا يتأهب لها، لا يستعد لها، لا يهتم لها، هذا الذي يكون مع الصلاة في إكمال وإدبار، والله المستعان. لعظم قدرها ومكانتها كانت من أعظم المكفرات للذنوب. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن عظيم قدرها ومكانتها ومنزلتها أنها من أعظم أسباب دخول الجنة فرضها ونفلها. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونظير هذه الآيات أو قريب منها قوله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه حال الإنسان هلوع، والهلوع تفسيره في كلام رب: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فهو يجزع إذا نابه أمر من أمور الدنيا، ويمنع إذا كان لديه شيء من أعراض الدنيا. ثم قال تعالى: إلا المصلين. وسرد أوصافا شبيهة بما تقدم في سورة المؤمنون، ثم قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم قال في آخرها: والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. فكانت المحافظة على هؤلاء الصلوات من أعظم أسباب دخول جنة الفردوس. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالمحافظة على هؤلاء الصلوات وأداؤها كما أمر الله عز وجل مؤديا حدودها أركانها وشروطها، لا شك يترتب عليها هذا الفضل العظيم وهذا الخير الجزيل من الرب الكريم سبحانه وبحمده. بل حتى النوافل إذا حافظ عليها الإنسان يا إخوان فإنه يؤجر عليها أجرا عظيما. في صحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيته بوضوئه لصلاة الفجر فقال: سلني. كان يطلب ما تريد، يعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل حاجته، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى الهمم يا إخوة، ها سأل شيء من حطام الدنيا وأمورها وشؤون، ولو سأل شيئا من الدنيا لأخذه في وقته ثم انقضى وانتهى وكأنه ما أخذ، لكنه سأل أعظم ما يدخر وأعظم ما يطلب وأعظم ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس إليه فيه المتنافسون. قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس غير ذلك. فماذا قال له يا إخوان؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال في حديث ثوبان: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطأ. كل هذه الأجور، وهذا يا إخواني فيض من غيظ وقليل من كثير حول هذه الشعيرة العظيمة. فجدير بالإنسان يا إخواني أن يحرص عليها. وأن يؤديها